الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في كل ما يحدث أيها الأخوة في هذا الكون إنما هو من آيات الله سبحانه وتعالى وعجائب صنعه وقدرته تبارك وتعالى، وهو العليم الحكيم القوي القدير سبحانه وتعالى. وما كما قال الله عز وجل: وكل هذه النعم أو هذه المخلوقات سخرها الله تبارك وتعالى لنا، ومن نعمه تبارك وتعالى نعمة المطر أو الماء، مع أن الكرة الأرضية كما يقول العلماء ثلث الكرة الأرضية من الماء، والثلث الآخر اليابسة، ومع هذا في هذا الثلث هناك من المياه التي تحت الأرض ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومع هذا فيجدب الناس سبحان الله، وهناك من يسقيه الله عز وجل، وهناك من يكون عندهم الجد، بل ربما ماتوا عطشا وماتت الزروع والماشية، فيحتاجون إلى الماء، يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد. فالناس والخلائق كلها مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الماء نعمة من الله سبحانه وتعالى. يرسل الله عز وجل هذا الماء أو من الماء من السماء، ماء المطر، ليتفكر الناس في تدبير الله سبحانه وتعالى، ولكي يتفكروا في آياته العظيمة وقدرته تبارك وتعالى ونعمته على خلقه، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء، كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا، يزجي سحابا أي يسوقه، هذا السحاب يسوقه عن طريق الريح، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يعني يجمع بين هذه السحب، ثم يجعله ركاما متراكما كما نشاهد، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله، يعني من خلال الثقوب التي من بين هذه الغيوم المحملة بالمطر بإذن الله تبارك وتعالى وبعلمه. لا تنزل أيها الأخوة قطرة من السماء إلا ويعلمها الله تبارك وتعالى، وله فيها حكمة، وقد تكون هذه القطرة تنبت عشبة أو تنبت لؤلؤة كما روي ذلك يعني عن بعض التابعين. هذه القطرة قد يبارك الله عز وجل فيها فتنبت عشبة واحدة، أو تخرج لؤلؤة في جوف البحار، لأن هذا الماء كما أنه ينزل إلى الأرض فتحيا هذه الأرض بالنباتات وبغيرها من الزروع والأشجار، كذلك يقولون إن هذا اللؤلؤ بسبب ماء السماء، ولذلك يقولون أن هذه القطرة أو هذا الماء ينبت في الأرض، ينبت في البحر، ينبت درة، وفي الأرض ينبت نباتات أو شيء مما قال. فهذه القطرات التي تنزل أيها الأخوة إنما هي بعلم الله وبحكمته وبرحمته كذلك، فهي آية من آيات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان: وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، يعني المطر، وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً، ماءً طهور طاهر ومطهر لغيره، لنحيي به بلدة كانت هذه البلدة ميتة، كما أن الله يحيي البلاد ويحيي الأرض كذلك يحيي الأجساد، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا محمل بالمطر، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النجوم، كذلك الله عز وجل يحيي الأجساد بعد موتها بواسطة أيضا المطر، يبقى من الإنسان عظمة في عجب الذنب، تسمى عجب الذنب، عظمة صغيرة ما تبلى، يبلى كل شيء في الإنسان إلا هذه العظمة في أسفل الظهر، فتحيا الأجساد بعد موتها وتبعث، وهو النفخ في الصور لإحياء الناس، لإماتة الناس النفخة الأولى ثم إحياء الناس بعد ذلك، تحيا الأجساد مرة أخرى بعد أن كانت ميتة. كذلك الأرض الميتة هذه يحييها الله عز وجل، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. قال الله عز وجل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نزول المطر من السماء عبرة، فيه آية وعبر، وينبغي على العباد أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، أن يشكروه على هذه النعمة، فهي نعمة عظيمة. ولكن أيضا أيها الأخوة، جاء في الآية الأخرى في سورة النور قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. تلاحظون أنتم تأتي السحب على المنطقة في البلدة المعينة أو البلاد المعينة، تأتي السحب عامة، لكن هذه السحب يسوقها الله حيث يشاء، حيث يشاء الله. ما هذه السحب مأمورة والريح مأمورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي فتمطر في المكان الفلاني أو تمطر في المنطقة الفلانية. لما جاء المطر قبل أيام، والله جاء المطر على المنطقة الفلانية والفلانية الفلانية، المنطقة القريبة ما نزل المطر كما نزل في هذه المنطقة. لماذا؟ هذه حكمة الله عز وجل وتدبير الله عز وجل. فيصرفه عن من يشاء سبحانه وتعالى كما جاء في الآية. فالله عز وجل يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، ويمنع خيره ورحمته عن من يشاء. بعض الناس يقول لماذا ما نزل سبحانه، ما نزل المطر هنا، ما نزل؟ هذه بحكمة الله سبحانه وتعالى. والأمطار أحيانا قد تأتي أيضا ربما يغرق الناس، ولذلك لما جاء الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وهو على المنبر يخطب، فقال له يا رسول الله لقد جف هلكت الأموال والبهائم وجفت الزروع والضروع، فاستسقى لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فلما استسقى يقول أنس رضي الله عنه فما إن نزل من المنبر حتى رأيت لحيته قد ابتلت من المطر، فنزل المطر وسق وسقوا. فلما جاء في الجمعة القادمة جاء نفس الرجل قال يا رسول الله، فاشتكى أن إيش؟ أن المطر زاد وكادوا أن يغرقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم سقيا رحمة لا عذاب، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على منابت الشجر وعلى الآكام. فحتى لا يغرق الناس إذا زادت كمية المطر. فكل شيء أيها الأخوة بحكمة الله وبعلمه تبارك وتعالى، فهي من آيات الله سبحانه وتعالى. وإذا شاء الله عز وجل منع القطر من السماء، والقطر إذا منع بسبب الذنوب والمعاصي كما جاء في الأحاديث والآيات. ولذلك شرع لنا أن نصلي صلاة الاستسقاء، إذا أجدبوا كانوا إذا أجدبوا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، يخرج إلى خارج المسجد ويصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو الله سبحانه وتعالى يستسقي، يطلب السقيا. وكذلك فعلوا في عهد الصحابة في عهد عمر، ولا زال المسلمون يستسقون أي يطلبون السقيا والماء من الله سبحانه وتعالى، لأن بيده تصريف الأمور، ولله خزائن السماوات والأرض، الله عز وجل بيده كل شيء سبحانه وتعالى، ما تنزل قطرة إلا بعلمه وإذنه تبارك وتعالى، وما تمنع قطرة إلا بإذنه تبارك وتعالى. ومع هذا فإن الماء النازل من السماء إذا أراد الله عز وجل وبارك فيه في هذا الماء صار مباركا على أهل الأرض، وجاءت الزروع ونبتت النباتات وأنبتت الأرض. كل هذا بسبب ماذا؟ أن الله بارك في هذا المطر حتى ولو كان قليلا، وربما يكون كثيرا، وهذا رأيناه يعني في بلادنا ورآه الناس في البلاد الأخرى، يأتي المطر الكثير ما يبارك الله عز وجل ولا تنبت الأرض، وربما يكون هذا بسبب الذنوب والمعاصي. كثير من الناس الآن حتى لو جاء المطر ما يقولون، ما ينتبهون إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى شكر الله عز وجل، فما يشكرون الله سبحانه وتعالى ولا يعتبرون أن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ربما التفتوا إلى الأسباب المادية، والتفتوا أو رأوا أن هذا الماء مفيد لكذا وكذا فقط، يتناسى الناس يغفلون عن أن هذه من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل لغرق جميع من في الأرض بسبب هذا المطر، لو أن المطر صار مطرا كثيفا وهاطلا واستمر ولم ينقطع لبعض الوقت يغرق جميع من في الأرض. نحن جاءنا المطر قبل أيام لمدة نصف ساعة فقط، فبعض البيوت دخلها الماء وتلفت بعض الأشياء والشوارع وتضرر الناس بنصف ساعة وبهذه الكمية من المطر. لو كان هذا المطر كميته أكثر مضاعفة واستمر إلى ساعة أو ساعتين أو ثلاث لتعطلت مصالح الناس ولتضرر الناس ولا غرق بعض الناس وتلفت بعض الممتلكات والسيارات بسبب هذا المطر. كلنا شاهد مثل هذه المشاهد وهذه الأمور في هنا وهناك في الدول وفي كل عام. فإذا أيها الأخوة لا بد أن يعتبر المؤمن بمثل ما يحدث في هذه الدنيا، وأن هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالآيات التي نقرأها عن المطر آيات كثيرة ذكرنا بعضها، فيها تفكر أيها الأخوة، فيها عبرة، فيها نعمة نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ولذلك إذا نزل المطر شرع للمؤمن أن يقول اللهم صيبا نافعا، يعني مطرا صيبا يعني مطرا، اللهم صيبا نافعا، لأنه قد يكون ضار. وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نافعا غير ضار، لأنه قد يضر ويهلك الحرث والنسل والناس والعباد، تتعطل المصالح ويغرق ويموت بعض الناس بسبب أنه مطر ضار. وإذا أمطروا ونزل المطر يقول كما يقول الإنسان في أول الطعام بسم الله ثم يقول الحمد لله، يقول اللهم صيبا نافعا، ثم يقول أيضا إذا زادت الكمية يقول اللهم علينا حوالينا لا علينا، اللهم على منابت الشجر وعلى الآكام وعلى الوديان الأودية، يدعو الله أن لا يتضر الناس، فهنا وهناك الماء يذهب. فإذا انتهى نزل مطر وأمطرنا في هذه الليلة أو في يومنا أو في ليلتنا، يقول الإنسان كما جاء في الحديث مطرنا بفضل الله وبرحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته، فيكون شاكر شكر الله عز وجل على هذه النعمة. من قال هذه الكلمة فإنه يكون شكر الله عز وجل على هذه النعمة، هذا أقل ما يقال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وجميع بلاد المسلمين سقيا رحمة الله سقيا عذاب، وأن يبارك لنا ولجميع بلاد المسلمين في هذا المطر الذي يكون خيرا علينا وعلى المسلمين جميعا، وصلى الله عليه وسلم.